في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تصاعد القلق في الأوساط السورية والدولية بعد سيطرة مسلحي داعش على مخيم للفلسطينيين في مشارف العاصمة السورية دمشق، وعزم جبهة النصرة تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في مدينة إدلب السورية. وأكدت تقارير صحفية سيطرة تنظيم داعش على أحياء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق بعد معارك عنيفة مع مقاتلين من كتائب أكناف بيت المقدس الذي يتبع لحركة حماس الفلسطينية. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من سيطرة جبهة النصرة على مدينة إدلب السورية وإعلان تنظيم داعش سيطرته على مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق. وأكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قلق المنظمة الدولية إزاء أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو لفظائع يمكن أن ترتكبها جبهة النصرة بحق المدنيين السوريين في إدلب.
أعربنا عن قلقنا بشأن العقوبات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بجماعات مثل داعش، وسنبدي القلق نفسه إزاء أي ممارسات أو فظائع مماثلة. ليس لدي تعليق محدد، ولكننا لا نعترف بها سلطة حاكمة في هذه المدينة. ورأيتم ما قاله منسق الشؤون الإنسانية لسوريا عما يجري في إدلب.
وحول سيطرة داعش على مخيم اليرموك في دمشق قال فرحان حق للصحفيين:
تشير معلومات ذات مصداقية إلى أن جماعات مختلفة تشتبك في قتال عنيف في مخيم اليرموك الذي يضم زهاء 18,000 مدني، بينهم عدد كبير من الأطفال، ويواجه هؤلاء أخطارا كبيرة تهدد حياتهم أو تعرضهم إلى إصابات خطيرة أو التهجير. وتستمر الأنروا في متابعة الموقف بقلق عن كثب، ونحن نطالب بكل قوة جميع الأطراف باحترام وتنفيذ التزاماتها بضمان حماية المدنيين في مخيم اليرموك وإنهاء القتال والعودة إلى وضع يمكن موظفي الوكالة من دعم المدنيين في مخيم اليرموك ومساعدتهم.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينية في سوريا أيمن فهمي أبو هاشم لإذاعة العراق الحر أن الأوضاع صعبة وحرجة جدا في المخيم المحاصر والذي بات يسيطر تنظيم داعش على عدة أحياء فيه.
اليوم هناك تصعيد وهناك نية واضحة لإعادة داعش لاقتحام المخيم، وهي الآن تحاول من خلال سيطرتها على حي العروبة وعلى حي المغاربة وعلى المناطق القريبة من جامع فلسطين أن تستعد وتنظم صفوفها من أجل اقتحام ما تبقى من المخيم والذي تسيطر عليه أكناف بيت المقدس. بالمناسبة، البعض النشطاء الذين تحدثوا وبعض القنوات الإعلامية التي قالت بأنه داعش أدخلت مواد غذائية للمخيم، هذا الكلام كذب سافر غير صحيح. على العكس تماما، هي قامت يوم أمس بالدخول إلى بيوت المدنيين في حي العروبة وسرقة المواد الغذائية وما تبقى من مواد غذائية داخل هذه البيوت. ورغم أنه اليوم أطلقت عدد من المبادرات للهدنة والتهدئة، ولكن لا أعتقد أن هذه المبادرات ستصمت في الواقع. والسبب في ذلك أن داعش التي تتواطأ مع جبهة النصرة في المخيم تنوي فعليا استكمال دخول كل المناطق في المخيم، وأكناف بيت المقدس التي تشكل التشكيل الأساسي في الدفاع عن المخيم أيضا تحاول تنظيم صفوفها وترتيب أوضاعها من أجل مواجهة ما يخطط له خلال الساعات القادمة. لدينا أخبار أيضا بأنه الكتائب التي حاولت أن تأتي من يلدة ومبيلة من أجل وبيت ساحم من أجل الوقوف في مواجهة داعش منعت من قبل كتائب تابعة لجبهة النصرة، وبالتالي الوضع في المخيم في غاية الحرج.
وعن الوضع الإنساني في مخيم اليرموك قال رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا أيمن فهمي:
المدنيين يمنعون من مغادرة بيوتهم، هناك حظر كامل تقريبا لخروج الناس من بيوتهم، والوضع شديد الصعوبة بسبب أيضا تضاعف المحن الإنسانية، وبسبب أيضا قيام النظام خلال يومين بقصف الهاون على المخيم، وهناك عدة مدنيين سقطوا بين شهيد وجريح. الأخبار جميعها تتقاطع أن جبهة النصرة قامت بتسهيل دخول داعش إلى المخيم من خلال المحاور التي تسيطر عليها جبهة النصرة، وأن هناك تواطؤ فعلي تم، وهناك أيضا مشاركة لمجموعات من جبهة النصرة في عمليات الاقتحام التي قامت بها داعش.
الصحفي الفلسطيني طه عبد الواحد يرى أن دخول داعش وجبهة النصرة إلى مخيم اليرموك ليس بالأمر المفاجئ، محذرا من مخاطر سقوط مخيم اليرموك بيد داعش أو أي تنظيم إرهابي آخر.
دخول جماعة داعش الإرهابية إلى مخيم اليرموك ليس بالأمر المفاجئ. داعش والنصرة تتعرضان لموجة طرد من مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية في ريف دمشق، وغالبا ما تتجه فلولهم إلى منطقة الحجر الأسود. اللافت طبعا أن الهجوم جرى في من الحجر الأسود وعبر شارع 30 وشارع 15، والمفروض أن هذا خط تماس مع القوات الحكومية. داعش قالوا أن الهدف هو فك الحصار عن المخيم، فكيف يكون الهجوم لفك الحصار عن المخيم بضرب المخيم وترك خط النار الذي يدعون أنه خط نار مواجهة بينهم وبين السلطات الحكومية؟ بكل الأحوال هناك خطورة كبيرة لهجوم داعش على المخيم الموك، ذلك أنه إذا تمكنت جماعة إرهابية مثل داعش والنصرة من السيطرة على المخيم، فهذا سيبيح لأي طرف إن شاء أن يبيد المخيم حجرا وبشرا عن بكرة أبيه بذريعة القضاء على الإرهاب، ما يعني القضاء على أهم مركز ينادي بحقوق الفلسطينيين وفي مقدمته طبعا حق العودة. ضرب مخيم اليرموك هو ضرب للقضية الفلسطينية في العمق.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وفيما تحاول الدولة الإسلامية التوسع نحو المناطق الغربية في سوريا بعيدا عن معاقلها التي تتعرض بشكل يومي لضربات جوية من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تسعى جبهة النصرة إلى تطبيق حكم الشريعة الإسلامية في مدينة إدلب شمالية سوريا. وهذا ما أعلنه أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة يوم الأربعاء في تسجيل صوتي، قال فيه إن مدينة إدلب ستحكم طبقا لأحكام الشريعة. مصطفى سيجري عضو مجلس قيادة الثورة السورية أعرب عن مخاوفه من تحول مدينة إدلب إلى رقة ثانية إذا ما فرضت جبهة النصرة حكم الشريعة على أهالي إدلب. وقال سيجري لإذاعة العراق الحرة:
دعوة الجولاني أهالي إدلب لتطبيق الشريعة في إدلب كلمة حق يراد بها باطل، فالأصل أهالي إدلب هم مسلمون، وما كان لأهالي إدلب يوما أن رفضوا شرع الله سبحانه وتعالى، وكل المناطق المحررة قبل أن تحرر مدينة إدلب كانت تحكم بمحاكم شرعية. رجال دين رجال علم يقومون بالمحاكمة بين الناس بشرع الله. أنا أجد الله أعلى وأعلم في هذا التوقيت، ونحن بنعرف اليوم الهجمة الدولية الهجمة العالمية ضد الإسلام وضد المسلمين، أنا أجد فيها الضرر والله أعلى وأعلم، ما لم أجد أي حسنة لهذا الأمر في التصريح في طبعا.
برأيك هل مخاوف البعض من تحول مدينة إدلب إلى رقة 2 هل هي مخاوف محقة؟
والله من خلال التجربة العسكرية في مناطق ثانية شهدنا أن النظام استعصى علينا في كثير مناطق بمفرزة بيكون تعدادها 100 مقاتل جندي من قبل النظام، استعصي علينا احيانا لمدة شهر، ومبنى المخابرات في حلب ليس عنا ببعيد. اليوم يعني معارك طاحنة جرت هناك وما تم تحرير مبنى المخابرات، فالنظام في كثير مواقع استبسل فيها مناطق الساحل استبسل واستمات ولا يفرط في شبر. اما من مدينة إدلب فالنظام قام بعملية، اذا ما قلنا عملية انسحاب فينا نقول يعني عملية تخلي عن منطقة بشكل سريع. فأنا أرى والله أعلى وأعلم سيكون عندنا رقة ثانية والله.
الوزير في الحكومة السورية المؤقتة محمد ياسين نجار أكد في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر أنهم في الحكومة تلقوا رسائل إيجابية من الفصائل المسلحة لإدارة مؤسسات الدولة في إدلب من قبل جميع الفصائل بما فيها جبهة النصرة.
نحن عم نشوف في تطور بالأفق في التعامل مع إدارة الدولة، وهذا هو المعول عليه. والجميع هنا تجينا الرسائل من كافة القوى عندهم شعور بالمسؤولية وشعور انه عملية التحرير واسقاط النظام تحتاج الى تواجد قوى تمتلك خبرة ادارة الدولة، وهي اشارة انا بعتبرها ايجابية، وهي خلينا نحن كحكومة الان سورية مؤقتة وضعت خارطة الطريق لعملية انتقال ادارة الدولة من تركيا سوري، لكن ضمن مسلسل وخطة تنفيذية قابل للتنفيذ. لا نريد حرق المراحل، يعني في قوة كثيرة موجودة لنا علاقات معها بشكل جيد خلال الفترات السابقة، وهي قلت لك توصل رسائل إيجابية أنه هن بدهم يتفرغوا للعمل العسكري ويقوموا بأدوارهم. أنا برأيي تحرير مدينة إدلب خطوة في تحرير الشمال السوري وسوريا كاملة.
حركة أحرار الشام الإسلامية، وهي من أبرز الفصائل الإسلامية التي سيطرت على مدينة إدلب مع فصائل إسلامية أخرى، أعلنت عن رفضها لتشكيل إمارة إسلامية أو أي محاولة لفرض حكم الشريعة الإسلامية الذي يطبق من قبل تنظيم داعش والبغدادي في مدينة الرقة. وقال أنس نجيب مدير العلاقات العامة في حركة أحرار الشام لإذاعة العراق الحر:
لقد آلمنا وأحزننا تبادل الاتهامات والتصريحات ما بين الحكومة المؤقتة والائتلاف من جهة، وما بين جبهة النصرة من جهة. اتهام جبهة النصرة للائتلاف بالكفر أمر مؤلم حقيقة، واتهام الائتلاف لجبهة النصرة بأنها جهة إرهابية أيضا أمر مؤلم. الحقيقة ينبغي أن يكون هناك تكامل بين المقاومة الحقيقية والصادقة التي تعمل لإسقاط النظام الدكتاتوري الذي يحكم سوريا منذ أكثر من 40 سنة. أما تصريح الجولاني بعدم إعلان إمارة في إدلب فنعتبره خطوة باتجاه المسار الصحيح للثورة في سوريا، ونتمنى عليه أن يتبع القول بالفعل، فالمسألة أكبر وأعمق من أن تحصر بإمارة أو شيء من هذا القبيل. هذا فيما يخص تحكيم الشريعة والمنادات بتحكيمها. أما إن كانت شريعة على طريقة البغدادي فبالتأكيد نحن نرفض هذه الطريقة المشوهة في تحكيم الشريعة الإسلامية التي لا يمكن اختصارها، وأقصد الشريعة الإسلامية برؤوس تقطع أو بأشخاص وأجساد تحرق أو بمبان تهدم فوق رؤوس أهلها.
وأسفرت عملية تحرير مدينة إدلب عن مقتل 170 عنصرا على الأقل من الطرفين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما أدت إلى موجة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين قدرت بما يقرب من 300,000 مدني. ويستبعد الشاب محمد النازح من مدينة إدلب يستبعد عودة السكان النازحين في ظل المخاوف من سيطرة الفصائل الإسلامية المتشددة على مدينتهم والعيش تحت حكم النصرة التي تقوم الآن بما قام به داعش في مدينة الرقة.
سيطرة النصرة على إدلب بداية لسيطرة داعش على دير الزرم، احتمال تكون إدلب هي محافظة النصرة مثل الرقة ما صارت هي عاصمة داعش دير الزرم، وبتتمدد مع الباقي. والفصائل الإسلامية يعني غالبية تابعة للنصرة لداعش، وما بنشوف فصائل إسلامية معتدلة، لأن وقت بتكون في اعتدال النصرة نفسها وداعش نفسهم هن اللي عم يحاربوا هي الفصائل. عودة التعصب وديكتاتورية دينية باسم الدين بدل ديكتاتورية بشار.
ويرى رئيس المجلس الوطني السوري السابق عبد الباسط سيدة أن التطورات الأخيرة على الساحة السورية مقلقة وستؤدي إلى نتائج ليست في صالح الثورة السورية.
طبعا هذه التطورات مقلقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بالنسبة لتنظيم داعش المدعوم من عدة جهات يتقدم في مختلف المناطق وسط سكوت النظام وصمته، وهذا أمر لافت. إلى جانب ذلك الحملة الدولية على هذا التنظيم حتى الآن لم تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض على الرغم من كل الحشد الذي كان، وهذا الأمر بحد ذاته يثير أكثر من تساؤل وعلامة استفهام. بالنسبة لموضوع جبهة النصرة في إدلب، طبعا نحن نتابع الوضع اتباعا هناك، بمعنى هذا التوجه من جانب جبهة النصرة إذا كان صحيحا فهو توجه غير مقبول، يتناقض مع المشروع الوطني السوري الذي أكدنا عليه دائما، وهو مشروع مدني تعددي يقر بحقوق الجميع، وبالتالي يتعامل مع سوريا بأنها بلد متعدد الطوائف والمذاهب والقوميات. طبعا هناك قوى أخرى شاركت في معركة تحرير إدلب، لكن أن يأتي فصيل يطرح مشروعا يتناقض مع المشروع الوطني السوري ويحاول أن يفرض نفسه بالقوة على الميدان، هذه الوضعية غير مقبولة وستؤدي إلى تفاعلات وإلى نتائج ليست في صالح الثورة.
دكتور، هيمنة المتشددين الإسلاميين على الساحة السورية ألا تؤشر إلى أخطاء المعارضة السورية، ضعفها؟
المعارضة لها أخطاؤها، نحن نعترف بذلك، ونحن دائما نقول نحن لا نخشى من الأخطاء ولا نخاف منها طالما هناك نية في سبيل معالجتها وتجاوزها، لكن لنكن واقعيين، معارضة لا تمتلك شيء تواجه نظاما من أعتى الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، نظام يتلقى دعم مستمر من قوة دولية عظمى هي روسيا، يتلقى دعم مستمر من دولة إقليمية أعلنت شعار التمدد واستخدام القوة في مختلف المناطق وهي إيران، لكن المعارضة السورية لم يقدم لها سوى القليل القليل الذي قلنا منذ البداية أنه لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، بعد ذلك نأتي ونتهم المعارضة بأنها هي السبب وأن أخطاءها هي التي أدت إلى هذه الوضعية. الخطأ يتمثل في عدم وجود إرادة دولية فاعلة تريد أن تعالج الوضع في سوريا، ونحن نبهنا إلى ذلك. هذه الوضعية بدأت تؤثر في الجوار الإقليمي كما تلاحظون، وهي مرشحة بالتفاعل والتمدد والانتشار ما لم يعيد المجتمع الدولي حساباته ويقرر بأن مصدر الداء هو في سوريا باعتبار أن سوريا هي مفتاح بالنسبة للمنطقة.
نعم، لكن المخاوف الآن أكبر مع تمدد الجماعات الإسلامية المتشددة وسيطرتها على الساحة، يعني بات الموقف مخيف بأنه إذا نظام ماكوم إذن هناك البديل هم فقط الإسلاميين المتشددين.
حينما نستمع إلى هذه التحليلات وكأننا نصل إلى استنتاج مفاده بأن المجتمع الدولي بطريقة أو بأخرى كان يرغب في الوصول إلى هذه النتيجة، لا يرغب في تغيير النظام، ينتظر حجة، الآن الحجة موجودة، الإرهاب هو البديل، والنظام دائما كان يحاول أن يصور منذ أيام اجتياح العراق من قبل النظامين السوري والإيراني بعام 2003، كانت هناك محاولات لتفجير الأوضاع في العراق في سبيل إعطاء رسالة بأنكم إذا أردتم تغيير شامل في المنطقة فالبديل هو الفوضى والإرهاب والخراب، وهذه الصورة نواجهها اليوم. وفي اليمن كما تلاحظون علي عبد الله صالح من نفس العقلية استخدم القاعدة واستخدم الحوثيين في سبيل أن يظهر بأنني أنا الذي أستطيع أن أضبط الأوضاع في اليمن، وبالتالي بشار الأسد يفعل الشيء نفسه، لكن المجتمع الدولي أعتقد أنه يدرك قواعد اللعبة، لكن هذه اللعبة يبدو أنها تنسجم مع بعض الحسابات الدولية وربما الإقليمية بكل أسف.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور عبد الباسط السيدة رئيس المجلس الوطني السوري السابق، كنت معنا من السويد.
أهلا وسهلا.
ومن وجهة نظر عراقية يأتي تقدم داعش على الجبهة السورية مع تراجعه على الجبهة العراقية، خاصة بعد تحرير مناطق كان يسيطر عليها التنظيم في ديالى وصلاح الدين. ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة هشام الهاشمي لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد:
التنافس بين داعش وفرع القاعدة جبهة النصرة قائم في الجبهة السورية ولا وجود لهم في جبهة العراق. هذا التنافس يجعلهم يتابع بعضهم بعضا وينافس الآخر في مكتسباته. داعش كانت بعيدة عن مخيم اليرموك أو ريف دمشق، لكن حينما علمت أن الفصائل جبهة النصرة والمتناغمة معها من أحرار الشام وجند الأقصى وباقي الكتائب حاولت أن تأخذ مكانا في هذا المخيم قبل أن يصلوا إليه. جبهة النصرة لا تختلف عن داعش كثيرا في موضوع إقامة الحدود الشرعية أو إقامة الأحكام الإسلامية المتشددة هي قريبة من هذه الأفكار ولا تختلف معهم. الخلاف هو في رئاسة هذه الجماعة، هل هي للجولاني أم للبغدادي فقط.
نعم.
باقي التفاصيل سواء كانت على مستوى إقامة الحدود أو التهجير أو أخذ الديات، قتل الصحفيين أو الخطف، كل هذا يتشابه، هؤلاء لا يختلفون أي شيء من ذلك.
نعم، برأيك إلى أي مدى تحرير المناطق العراقية من سيطرة داعش كان له تأثير على تمدد داعش داخل سوريا، يعني وصوله إلى دمشق؟
بالتأكيد داعش تحاول أن ترفع معنويات جنودها في المناطق التي تنهزم بها، تفتح جبهات جديدة تنتصر بها.
نعم.
حتى ترجع تلك المعنويات، ولا يكون انتشارا عاما، إنما يكون معناه انكسار في جبهة وتوسع في جبهة أخرى. هذه الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم داعش والمجلس العسكري خصوصا في سبيل لا تذهب معنوياتهم مرة واحدة.
نعم، إلى أي مدى ضعفت قدرات داعش داخل العراق بعد تحرير تكريت وطردهم من ديالة واستعدادات أيضا في الأنبار؟
فقدت داعش من هيمنتها وسيطرتها على الأراضي أكثر من 35% مما كانت تسيطر عليه. من قواتها فقدت من قيادات الصف الأول أكثر من 13 من أصل 43، وأيضا فقدت الكثير من مخازنها العسكرية والكثير من كتائب الانتحاريين وقوات النقبة. وبالتالي داعش تتراجع في العراق، نعم لن تنهار لكنها تتراجع بنسب كبيرة.
نعم، يعني نتوقع أنه يكثفون من هجماتهم داخل سوريا للتعويض عن الخسارة التي لحقت بهم داخل العراق؟
بالتأكيد هي ليس لديهم منفذ كي ينتصروا.
نعم.
به إلا الجبهة السورية وجبهة الأنبار.
شكرا جزيلا للباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة هشام الهاشمي، كنت معنا من العاصمة بغداد.
شكرا لك.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.